بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم وعنا. قال المؤلف رحمه الله: وإمامنا محمد بن إدريس الشافعي ومالك أبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وابن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وسائر أئمة المسلمين من أهل السنة على هدى من ربهم. والاختلاف بينهم فيما طريقه الاجتهاد رحمة من الله تعالى لهذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اختلاف أصحابي رحمة. والمراد بهم المجتهدون، وقس بهم غيرهم،
وقيس
بهم غيرهم. وإمامنا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي إماما أهل السنة والجماعة الراجعون إليهما في مسائل الاعتقاد، ومخالفهما مبتدع، ولا خلاف بينهما إلا في مسائل قليلة، وهو عند التحقيق لفظي. ويجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم كتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم وقطع المنازعات الواقعة بين الخصوم وقهر المتغلبة وقطاع الطريق وغير ذلك من المصالح بشروطه المذكورة في المبسوطات، وتجب طاعته في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع وإن كان جائرا.
الحمد لله، بعث الله الأنبياء مبشرين ومنذرين، وختم الرسالة وأتمها بعبده المصطفى الأمين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين، فجاء بالدين الكامل فتلقي عنه من وحي الله سبحانه وتعالى وبلاغه عن الله أخبار الإسلام والإيمان والإحسان وما يفضي إلى ذلك من العرفان والقرب من الرحمن والتدان بما لا يعبر عنه لسان، فبلغ الجميع وتلقي عنه الجميع صلى الله عليه وسلم، وحفظ الصحب الأكرمون عنه أخبار الوحي والبلاغ فهما ووعيا وإدراكا وعلما ومعرفة وذوقا ووجدانا وتطبيقا وعملا وتحققا، فتلقاه عنهم الأصفياء الأزكياء من التابعين ثم تابع التابعين. ومع انتشار هذا الدين وهذا الإسلام وبلوغه إلى الأقطار، بدأ عند جمهرة المسلمين وعامتهم ضعف في شيء، فهيأ الله من يقوم، ثم ظهر ضعف في شيء فهيأ الله من يقوم، وكان ما وعد الرحمن نبيه أن يجدد للأمة أمر دينهم أو يجدد دينهم في كل قرن، وأن يبقيه منصورا، ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم. فأول ما بدأ الضعف في جوانب الذوق والوجدان ودقائق الخلق، فجدد الله هذا الأمر على أيدي سادة من التابعين ثم من تبعهم في ذلك المنهاج، سادتنا علي زين العابدين بن الحسين والحسن البصري وسعيد بن المسيب، وخاصة من أهل ذاك القرن والعصر، فتكلموا عن دقائق الصلة بالله وعن شان القلب تنقيته وتصفيته وتحليه بكريم الأخلاق التي يحبها الله، فتفرع عن ذلك علم الإحسان والذي اشتهر بعد ذلك بعلم التصوف، وهو المتعلق بالجانب الخلقي الذوقي الإحساني الذي بلغه صلى الله عليه وسلم. ثم بدت الحاجة إلى حسن الوعي والفهم للأحكام المتعلقة بشؤون الإسلام ومسائل المعاملات، وحتى لا تزيغ الأمة ولا تذهب بها الأهواء، هيأ الله سبحانه وتعالى من يحرر للناس كيفية الاستنباط من الأحكام من النصوص للأحكام وتبيينها. فظهر مثل هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم سيدنا الإمام أبو حنيفة وسيدنا الإمام مالك وسيدنا الإمام الشافعي وسيدنا الإمام محمد بن حنبل، كما شاركهم في هذا الشأن في تجديده في الأمة وإحيائه وبيانه سيدنا سفيان الثوري وبسيدنا سفيان بن عيينة وسيدنا الليث بن سعد في مصر والأوزاعي في الشام في لبنان وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري، وحفظوا على الناس حقائق الإسلام وكيفية استنباط الأحكام، واتسعت دائرة الإسلام ودخل الأعاجم من كل أسباب المعتقدات المختلفة السابقة قبل الإسلام دخلوا إلى الإسلام. فبدت حاجة الأمة إلى أن يحفظ عليها شؤون الإيمان في الاعتقاد، فأبرز الله تعالى أئمة يذودون عن دين الله ويحفظون المعتقد المحفوظ عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان المتلقى عن رسول الله. فظهر الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي، فكانوا أبرز من ظهر في تجديد الدين في هذا الجانب وحفظ العقائد الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يزال حفظ الله لهذا القرآن ولهذا الدين بقلوب وعت وعرفت وتنقت وطهرت وزكت وتصفت وبلغت وأدت الأمانة. فلهذا سمعته يقول: وإمامنا محمد بن إدريس الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وابن عيينة وليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري وسائر أئمة المسلمين من أهل السنة على هدى من ربهم. فعلم أن ما استنبطوه وما استخرجوه هو ما دل عليه الكتاب والسنة الغراء وإجماع من قبلهم من الصحابة والتابعين والقياس الصحيح على تلك النصوص. واعتنى الإمام الشافعي بذكر كيفية الاستنباط، فتفرع من ذلك أصول الفقه وعلم أصول الفقه، حفظ عنه وانتشر وذاع في الأمة. وإن كان تحدث من قبله في جوانب من ذلك، لكن ما استوعب الكلام تاما فيما يتعلق بكيفية الاستنباط في الأصول إلا على يد الإمام الشافعي. وعلى كل الأحوال فهؤلاء ترجمة للكتاب والسنة ما والإجماع والقياس ما يستنبط منها وما يقوم عليها من الأحكام. ثم أن حفظ الاستنباط والاجتهاد متكاملا في أبواب الشريعة لم يتم ويثبت وينتشر ويبقى إلا للأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الذين ذكرهم وغيرهم ممن لم يذكر أسماءهم، كما سمعنا في قوله وسائر أي وبقية أئمة المسلمين من أهل السنة الذين اقتدوا واهتدوا ولم يبتدعوا ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يتساهلوا ولم يقتحموا لجة القول بغير بينة ولا علم، عليهم رضوان الله على هدى من ربهم. وسائر معنى بقية، فلا يصح أن تأتي إلا بذكر شيء قبلها ثم يقول وسائر. أما ما اشتهر بين الناس أن يقول سائر المسلمين سائر من دون أن يكون تقدم ذكر لبعضهم يكون معناه البقية، فمن جملة الخطأ واللحن الشيء الذي شاع بين كثير من الناس، وإنما يكون سائر بمعنى الباقي، فتذكر أحدا وطرفا ثم تقول وسائر يعني الباقي. وذكر هؤلاء الأئمة وقال وغيرهم، فإذا هم كثير، ولكن الذين حفظت مذاهبهم ودونت وتلقيت كاملة فيما يتعلق بأحكام الشريعة هم هؤلاء الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل. فكان ما حفظ عنهم في ذلك الاستنباط آية من آيات الله ومعجزة من معجزات رسوله صلى الله عليه وسلم، ينتظم عامة المسائل التي تحتاجها الأمة والتي تطرى عليهم، فما بقي إلا ما يبنى على تلك الأسس والأصول في المستجدات التي تتجدد في الأمة، وبذلك تعلم تعنت وبغي وجهل من قال مالي ولهؤلاء الأئمة أنا أخذ من الكتاب والسنة. فهب أنك مؤهل مترقم في الدرجة الرفيعة في الاجتهاد والاستنباط، فمثلك إذن لو وصلت هذه الدرجة مثلهم ليسوا بأقل منك يا غبي ولا أجهل منك يا بليد، فكيف وأنت لا تساوي ظفر أحدهم؟ فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أكان الكتاب والسنة عندك محفوظ في الخزانة حقك وحق والدتك وأبوك، وفات على الأئمة هؤلاء والقرون تلك ما حصلوا كتاب ولا سنة، أو أنهم لعبوا بها أو أنهم خالفوها مخالفة؟ هذا هو التقول على الكتاب والسنة، وهذا هو التطاول المزري الساقط الدليل على الجهل الفاضح والغفلة التامة. فلا والله، إنما اتبعوا الكتاب والسنة وأخذوا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وأقاموا اجتهادهم على ذلك، وهم أحوط وأضبط وأعرف وأشرف وأورع من ملء الأرض من مثلك أيها المتقول. وما حقهم أن يتركوا لدعاويك وبلاويك، وأنت الذي ربما كنت ممن يبول الشيطان في آذانهم، وربما كنت من أهل أكل الربا الصريح، فاذهب وصلح نفسك وعلق مع الله، واعلم أن الكتاب والسنة لها أئمتها، وهؤلاء أئمة أئمتها وقادة أئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، والكتاب والسنة يهديك إليهم ويدلك عليهم ويقول لك: ومن يشاقق الله ورسوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصل جهنم، ويقول لك: ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ويقول لك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول لك: والسابقون من منهج النصارى تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فلا تخالف الكتاب العزيز ترمي بمعاني هذه وراء ظهرك تتبجح أنك أنت صاحب الكتاب، أنت مخالف الكتاب، وأنت مناقض الكتاب، وأنت الخارج عن العمل بدلالات الكتاب والسنة الغراء التي يقول لك فيها صاحبها صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي أي قرن أنت؟ متى جيت وتريدنا أن نرمي بأئمة القرون الأولى؟ يا هذا المتطاول، يا هذا المتجاهل، يا هذا المتغافل. فما هي إلا أهواء ودعاوى. فما مضى هؤلاء الأئمة إلا على قدم حسن الاتباع رضي الله تعالى عنهم، ومداركهم أقوى وأعماق ممن جاء بعدهم. قال: والاختلاف بينهم فيما طريقه الاجتهاد رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه أنزل نصوصا واسعة يحتمل النص منها معاني متعددة ووجوها عديدة، فتوزعت تلك الوجوه وتلك المعاني على استنباط المستنبطين، فوسعوا الخلق باستنباطهم سعة الكتاب والسنة لأصناف الأمة. فكانت في الحقيقة مذهب واحد راجع لأصل واحد ومرجعها واحد، وقد كانوا على قدم الأدب في استنباط بعضهم وموقف الآخر منه وإن خالفوا في الاستنباط. وقد صلى الشافعي بجوار قبر أبي حنيفة، إذ لم يدرك حياته فإنه ولد في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة، وقيل بل في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة. ثم كبر واتسع علمه وفقه، فصلى بجوار قبر أبي حنيفة الصبح فأسر بالبسملة والقنوت. فسأله أصحابه: تغير اجتهادك في حكم البسملة؟ قال: لا، لا يزال الدليل عندي قائم على سنية الجهر بالبسملة وعلى سنية القنوت في الصبح. قال: لكن اليوم ما سمعنا منك. قال: إنما فعلت ذلك تعمدا أدبا مع هذا الإمام، أنا صليت بجوار قبر أبي حنيفة ومذهبه واستنباطه سنية الإسرار بالبسملة ولا قنوت عنده في الصبح، فلهذا أسررت أدبا. ها، هذا فقه الدين، هذا معرفة الدين. أما كل من جاء برأي من الآراء قال لك: هذا الكتاب والسنة والدين والشريعة، من خالفني فيه ضال مبتدع فاجر، قدك إلا فوق الأنبياء شوي ولا كيف؟ إيش من آدم أنت؟ الأنبياء صلوات الله عليهم بلغوا وقالوا قولهم، ففهم منه وجوه فأقروا الوجوه المتعددة، وهذا ما يعرف إلا وجه واحد حق رأيه فرأيه مدري قدوا فوق الأنبياء شوية. أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من سخط الله، وقد الرأي حقه فوق الكتاب وفوق السنة، لأنه خلاص هو نفسه هذا الكتاب والسنة يجتهد الناس فيه، أما رأيه هذا ما أحد يجتهد فيه أبدا. لا أريكم إلا ما أرى، فرعوني باسم الدين. يعيب عليك، لا أنت ولا رأيك لا فوق الأنبياء ولا فوق الكتاب والسنة، استح على نفسك. وهكذا قال: والمراد بهم المجتهدون البالغون تلك الرتبة في الاجتهاد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ثم ذكر ما حدث في شان الاعتقادات والإيمانيات، فقال: وإمامنا أبو الحسن الأشعري، وهو من ذرية سيدنا أبي موسى الأشعري، فجده الصحابي أبو موسى الأشعري أحد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من زبيد، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أميرا في زبيد، وكان مع سيدنا معاذ بن جبل، فكان معاذ بالجند في تعز، وكان سيدنا أبو موسى في زبيد، يتهامى. وهما اللذان قال لهما يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وأحسنوا بلاغ الرسالة والدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وذوقا. فمن ذرية سيدنا أبي موسى الإمام أبو الحسن الأشعري، وذلك عند هذا الاختلاط انتصب في هذه البلاد عامة بلاد العرب للذب عن موروث الاعتقاد عن النبي والصحابة والتابعين. وفي بلاد ما وراء النهر في خراسان أظهر الله أبا منصور الماتريدي وانتدب للذب عن تلك العقيدة وذلك الإيمان، فسمي أتباعهم بالأشعرية والماتريدية، ما هي إلا نسبة لهؤلاء الذين حفظوا ذلك كما كنسبة شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي، ما هي إلا نسبة دلالة وباب ومدخل، وإلا الكل أتباع الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فقال إمام أهل السنة والجماعة الراجعون، يعني جميع أهل السنة في مختلف أقطار الأرض إليهما في مسائل الاعتقاد، فمخالفهما مبتدع خرج عن المسلك الرشيد وما اجتمع عليه أئمة ذلك القرن من أهل الرأي السديد، ولا خلاف بينهما إلا في مسائل قليلة عند التحقيق يرجع إلى خلاف لفظي والمؤدى والمعنى واحد. قال سيدنا الحداد وكن أشعريا في اعتقادك إنه هو المنهل الصافي عن الزيغ والكفر. وقد حرر القطب الإمام ملاذنا عقيدته أي الغزالي، فهي الشفاء من الضر، وأعني به من ليس ينعت غيره بحجة إسلام، فيا لك من فخري. ثم ذكر ما عرفت الأمة، وهذه مسألة فقهية مجردة ليست من مسائل الاعتقاد ولا من أصول الدين ولكن من فروع الفقه، وجوب نصب الإمام لمن لا إمام لهم ولا حاكم يحكمهم ولا أمير يرتب شؤونهم من المسلمين في أي قطر من الأقطار، فيحرم عليهم أن يبقوا شذر مذر ويبقوا كل تبعوا وأمورهم مبعثرة غير مرتبة، فيجب عليهم أن يختاروا من بينهم كفءا وأهلا يتولى شؤونهم فينصبونه عليهم حاكما وإماما. بل السنة قضت لهم بأن لو كان ثلاثة نفر منهم في سفر فينبغي أن يؤمروا واحد حتى تنتظم شؤون السفر ويرجعون إليه، فإذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. علمنا هذا، فعلمنا أنه حيث لم يكن إمام ولا حاكم، فإذا كان حاكم وإمام فيجي واحد يقول واجب عليه نصب إمام، نصب إمام يعني ثاني وثالث ورابع، ها لعبة مسخرة ترجع، ما هو إذا ما في أحد عندنا حاكم سوى محاكم موجود بعدين نصلح ثاني، ما يعجب الناس يصلحون ثالث، ما يعجب الناس يصلحوا رابع، والله ردها حرب وبلية كما ترى. هو هكذا، ما هو هكذا، ناس ما عندهم حاكم ما عندهم واجب ينصبهم، الناس عندهم حاكم ايش عليهم؟ عليهم ما دلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا لم يكن كفر بواح فالسمع والطاعة، وان تأمر عليكم عبد حبش. وجاء في ذلك النص الثاني والثالث والرابع والخامس حديث صحيحة صريحة تمر بهذا. هذا الناس يعجب يكون الحاكم هو ويقول لك هلا هذا خارج ما عدم ما تلزم هذا إلا الظلم، هذا خرج طلم هذا لا هلا رشحونا خونا رشحوا جماعتي وقوم إنا لو نراجعون. رجعت الأمر فوضى وجاءت النزوس، إذا كان أمركم مجتمع فجاء ثاني يريد الإمارة فاقتلوا الثاني، قال صلى الله عليه وسلم لا تكون فوضى لا بس يكون أمرا تنكرون منهم وتعرفون فما تأمرون؟ قال اعطوهم ما لهم واسألوا الله الذي لكم. أفلا ننبذهم؟ بل حتى تروا كفرا بواح، كفر خالص، إنكار لأصل الدين ولله ولرسوله والآخرة، هذا خلاص لا يجوز للمسلمين أن يبقوه ولا أن يطيعوه. نعم. فإذا لم يكن الكفر البواح الخالص، وأكثر كفرا بواحا حتى لا يقول كل واحد متأول، هذا الفعل كفر، وهذا الكلام اللي يتكلم به كفر، خلاص هيا ذبح خروج صلى الله عليه وسلم. قال لك كفرا بواحا خاصة، لا يحتمل التأويل، ما في وإلا ما عدريت بعدين من اللي تبع الكفار ذا، اللي هذا الذي سموه ظالم تبع في جانب، جا الذي بيخرج من الظلم تبع في جوانب، وإن لله وإن لرجو. ووقعت كلها تخطيط أهل الكفر ليوذوا أهل الإسلام وليضعفوا الإسلام وأهله. والحق ضاع علينا ببلايا في هذا الجانب، أن يذيق يلبسنا شيئا يذيق بعضنا باس بعض، فينفذ قضاؤه، ينفذ قضاؤه، وهؤلاء الشيع الذين يذيق بعضهم الباس بعض، عناصر التنفيذ لمرادات شرار الكفار على ظهر الأرض، وكل منهم يدعي أنه صاحب الدين وصاحب الأمر، ويلطف الله بالأمة، ولا تزال أمة ظاهرة على الحق، ولا يزال لطف هنا وهناك، والفتن آخذ مجراها، ولا تزال في عالم الظاهر لا يستقيم الحكم الصافي الصحيح التام إلا عند إذن الله تعالى بظهور الإمام المهدي ثم نزول عيسى بن مريم، هذا هو حكم الله وقضاه. ومن أجهل ممن أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه، غير ما يريد الله ظهره فيه، من أجهل منه هذا، ولا بيكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى مهما حاول. ودقدق رأسه هنا وهناك، بينفذ قضاء الله وبيحاسب على كل ما قال وكل ما فعل. قالوا ناس يتكلمون على الحجاج في زمنه وقتال السفاك، فقال لهم خيار ذلك القرن، إن الله سينتقم من الحجاج لمن ظلم، وسينتقم للحجاج ممن سبه، وانتوا اللي تسبونه بيه، ويطرح الكلام في ميزان، وكل واحد بيأخذ حقه، هي لعبة خلاص. أبقى الله حقوق للكافر الحربي، حرم علينا التمثيل به، وندبنا أن لا نترك جثته للسباع، كافر حربي وعاد حق مطارد نحن نحوه، وذا إذا غضب على واحد ولا خلف في رأي ولا عاد شي حقه، خلاص قطع أبوه، قتل أبوه، روح أبوه، العاد إيش الكلام، إيش الدين هذا، إيش الفهم هذا، إيش الوعي هذا. وهؤلاء الأنبياء الذين قاتلوهم وحاربوهم كيف تصرفوا معهم، فمن دونهم؟ سيدنا ابن مسعود شافهم يكلفون واحد من أهل الذمة على القيام بخدمة بعض الأمراء وبعضه، وهو ما يريد ذلك، فمر وهم يكرهون هذا الذمي على أن يقوم، فنزل عن دابته وقال أتغفر ذمة رسول الله وأنا أرى؟ قال هذا أتصيب نفسك أن تقوم بهذا العمل؟ قال لا. قال انصرف، اذهبوا، لا حق لكم على هذا الإنسان، وخلصوا من بينهم ضر وانتصر، قال ذمة رسول الله هذا، إن الله هو الذي شرع هذه، ماذا في كافر، ذا واحد مسلم يخالفه في الرأي يقول خلاص انتهى. فهذه مصائب تصيب الأمة، والله يكشف الغمة ويجلي الظلمة ويعامل بمحض الجود والرحمة. فيقول يجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم كتنفيذ أحكامهم وقام حدودهم وسد ثغورهم وقطع منازعات الواقعة بين الخصوم وقهر المتغلبة وقطاع الطريق وغير ذلك المصالح بشروطه المذكورة في المبسوطات. طيب وتجب طاعته في أمر ونهي ما لم يخالف حكم شرعي، وإن كان جائر إن كان جائر ظالم، ولكن فيما أمرك مما لا يخالف الشرع طاعه، فيما خالف الشريعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا اقتضت النصوص، وهكذا مضى صلحاء الأمة في كل قرن قرنا بعد قرن. ها، فمن أوائلهم جميع الصحابة الذين كانوا باقين أيام يزيد بن معاوية، وجميع سادة التابعين الموجودين في ذلك الزمن. فالصحابة وسادة التابعين وعلى واحد منهم قال هذا يحتاج لثورة، هذا وهو فاسق، وهو فاسق، حاكم فاسق، يذكر بترك الصلاة، ويذكر بشرب الخمر، ويذكر بأمور كثيرة موضوع. فهل جهل الصحابة الموجودون ذاك الزمان حكم الله؟ وهل خالفوا شرع؟ وهل خرجوا عن السنة؟ وهل كانوا جبنة؟ هل كانوا جهال؟ لا والله، لا جهال ولا جبنة، لكن الأهواء اللي تلعب بالناس اللي تدعي ما تدعي، أما هؤلاء فهم الحكماء وهم العلماء وهم المؤمنون حقا وهم المشهود لهم. ومنهم علي زين العابدين ابن الحسين، ومنهم الحسن البصري، ومنهم سعيد بن المسيب، ومنهم محمد بن سيرين، ومنهم بعهد يزيد، ومن بعدهم من الأمويين، ومن بعدهم من العباسيين، يختلفون، وفي بعضهم شيء من الصلاح والتسييب والضياع في كثير من الجوانب، وقائم، وليس فيهم كالخلفاء الراشدين، إنما شابههم عمر بن عبد العزيز في أيام حكمه وخلافته. وما حد قال من هؤلاء الأكابر أن ما دام هذا ظلم وفسق خلاص انتفضوا عليه وخرجوا عنهم وصلحوها فوضى، ولو فعلوا ذلك لهلكت الأمة من قبل، ما عاد بقي هذا. ولكن جلسوا على كراسي الخلافة العظمى، وقاموا على منابرها يبينون حقائق الشرع المصون وغرر الوحي المنزل على المامون وحقائق الصلات بالرحمن، فحفظ الله بهم الدين والأمة، وحفظ على الأمة خيرها، ولو لم يفعلوا ذلك لضاع الدين كله من أصله، رضي الله عنهم وجزاهم عنا وعن الأمة خير الجزاء. ولو أنهم تابعوا نفوسهم في إرادة حكم أو غلبة أو مظهر من مظاهر الدنيا لضاع الشرع كله علينا، ولما وصل إلينا هذا الخير، ولكن تركوا هذا القشور وأخذوا الجواهر واللب، فكانوا هم الخلفاء عن رسول الله، وكانوا أولئك مبتلون بالحكم الظاهر والخلافة الظاهرة، وعليهم حسابها ووزرها وعقابها وما كل ما فرطوا فيه. هكذا مضى الأخيار، ولا زالوا على مدى الأعصار. في أوقات كان ما يخاف فيه من الفوضى والتباعد محصورا وسط ديار المسلمين، غير ما خوذ الزمام ولا ممسوك الخيط بيد الكفار، أما في مثل زماننا فلهذا ما عاد صار يستحي الذي يدعي الإسلام أن يسارع بمد يده إلى الكفار ليمكنوه من كرسي، ولو يكون مقابل أي شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذيك الأيامات ما هي مسلطة لا الروم ولا فارس بيمسكون أحد من التابعين ولا من تابع التابعين، بيقولوا يملون عليهم شروط ولا يقول نفذوا لنا أي شيء أي خطة في البلاد أبدا، ومع ذلك تركوا ذلك للمفاسد المترتبة على هذا التنازع وهذا التخاصم وهذا الخروج، فتركوا ذلك ورفضوه، ورضوا بالملك الأكبر والخلافة العظمى. فلا والله يوم سلم الخلافة سيدنا الحسن بن علي، لا والله ما خرج شعرة عن حقائق الخلافة النبوية، هو الخليفة لجده، وإن كان سلم الحكم الظاهري لذا وذاك، ما خرج عن الخلافة أبدا، هو الخليفة الأعظم لجده الأكرم، وهو صاحب النيابة عنه، وهو صاحب البلاغ، فما ترك إلا الحقير، وما ترك شيء أعظم لشيء أدون فيكون أبله ولا بليد ولا يكون محل المدح من رسول الله. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فمدح النبي هذا الموقف وزكاه، فلو كان في تضييع الخلافة وتضييع الحكم وتضييع الشرف لما مدحه رسول الله، ولما كان من الحسن أن ينزل من مرتبة أعلى إلى مرتبة دونها، فما هو إلا من مرتبة رفيعة إلى مرتبة أرفع منها. ثم اختار الله له الشهادة ودس له السم وكمل الحكم من الحكم بأن يلقاه على الحال الأقوم الأتم. وكان يقول لأخيه الحسين: أعلم من سمني ومن دبني، فلا تحدث شيء ولا تبحث عن شيء، وموعد القيامة آت، وسلكم هذا المسلك اللي عرفته من أبيكم من جدك ومن أدركتهم من الكبار السابقين والمهاجرين والأنصار، عليه هذا المسلك، وخلك من تقول القائلين فالفين عليه رضوان الله. ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي. وما كان قومة سيدنا الحسين إلا في ظهور الكلام المعسول الذي أرسله في صورة القيام بأمر الدين والحفاظ عليه وتخليصه، لا ثارا لأخيه الحسن ولا لشيء من الضغائن يحملها على أحد، بل وكان مع ذلك يعرف أنه لن يترك وأنه لابد أن يقتل، وأنه لو بقي بالمدينة لوصلت إليه السيوف إلى المدينة. فأراد مع قيام هذه الحجة في الظاهر عليه بالقوم الذين التجأوا إليه وقالوا تنقذ شريعة جدك والقيام بحكمها الظاهر وتخلص الناس من الأذى، وهذه أيدينا لك بالطاعة وأرسل الكتب، فأراد ذلك. وحتى إذا حصل له الأمر الموعود من قتله وسفك دمه إلى ذاك، يكون فتنة أبعد عن المدينة المنورة وعن الأرض الوحي الشريف. خرج وقد كان يقول من يقول من كبار أهل مودته ومحبته من الصحابة: نستودعك الله من قتيل. فكان الأمر بينا عندهم ومعروفا لهم، وهو يعرف ذلك، وحق ما أخبر أيضا به جده صلى الله عليه وسلم. وهذا ولده الذي سلم من جملة أولاده علي زين العابدين، فكان حجة من حجج الله على ظهر الأرض، لم يثأر لدم أبيه ولم يطالب أحد ولا بدأ ضرب نفسه ولا ظهره ولا صدره ولا جاب شيء من ذو الكلمان الفارغة، وعاش سجادا قواما معطاء سخيا محسنا جوادا متواضعا، فحفظ علينا حقائق الدين والإيمان، حقائق الإسلام، وجاءت من بابه وعنه. وصدق إذ يقول: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتن. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن، فهذا مواريثهم عند زين العابدين، لا فوضى ولا ثورة ولا مشاكل، هذا مواريث تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن. فاجتمعت فيه المواريث الكريمة وقام بها حق قيام، تلقى عنه الأئمة، تلقى عنه صلحاء الأمة في وقته وزمانه، فكان مثالا للاقتداء والاهتداء. وجاء فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقد كان أيام صبل حسين على رجل رسول الله يلاعبه وجابر ينظر إليه قال يا جابر يولد لابن هذا ولد يدعى عليان إذا كان يوم القيامة قيل لي يقوم سيد العابدين فيقوم ابن هذا تميد أيوة. ما هو سيد العابدين ما هو جبان ولا متكاسل ولا متخاذل ولا مضيع للخلافة سيد العابدين قال ويولد له ولد اسمه كسمي إذا أنت أدركته يا جابر فأقرئه مني السلام وطال عمر سيدنا جابر توفي رسول الله وكبر الحسين وذهب الخلفاء الراشدون وجاءت وقعة الحسين وسلم علي زين العابدين وهو صغير وكبر وجاء محمد الباقر ودخلوا عليهم في آخر أيامه جماعة من أصحابه فيهم فالتفت قلبه ونظر للغلام قال هذا الغلام من معكم طفل هذا قالوا هذا محمد بن علي بن الحسين قال إلي تعال هنا قربوا إليه وجلسوا عنده أخذ يكلم يقول جدك رسول الله يقولك السلام يقولون ما هذا يا جابر أروي رأيت قال لا رؤيا ولا وحي لكني حضرت النبي في حياتي وقال لي كذا وكذا والآن أديت وعرفت أني يمتد به العمر حتى أراه والآن خلق. بلغت الأمانة فما بقي بعد إلا أياما فتوفي عليه رضوان الله وقد أبلغه السلام وقام محمد الباقر هذا الذي بلغه السلام من جده ولا العب ولا فوضى ولا مسخرة ولا سلطة ولا حكم ولا شيء من هذه الأشياء بقر العلم بقر حقائق الخلافة وأسرار الخلافة ولكن النفوس ما تحب إلا الشطح والذبح والتأمر والتملك على الناس وبذلك يضحك على البوادي وعلى النشا وعلى الشباب ويعجبهم ذبح الخلق كما الناس كما تذبح الغنم والعياذ بالله تعالى يتناقضون مع أصل الفطرة والعياذ بالله تعالى استجابة لدواعي المضرة والشر الله يحفظ علينا حقائق الإيمان وحقائق اليقين وحقائق الدين وحقائق المتابعة للنبي الأمين ويجعلنا ممن ترعاهم عين عنايته في كل شان وحال وحين ويختم لنا بالحسنى وراضى عنا في لطف وعافية